منتصف النهار في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، واشرعوا هبل عناوين الرئيسية. منظمة الطاقة النووية الإيرانية تنتقل تقرير الوكالة الذرية الدولية وتعتبره تكرارا لمزاعم سابقة. طهران تؤكد رفضها للاتهامات الأمريكية والبريطانية ضدها بشأن الهجوم السبراني على ألبانيا. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بقرية بيتين شرقية مدينة رام الله في الضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. انتقد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبره تكرارا لمزاعم سابقة وتلاعبا بالألفاظ. وأكد بهروز كمال بندي أن الإجابات القانونية والمستدلة على التقرير سيقدمها ممثل إيران الدائم خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل. وأشار إلى دور بعض وسائل الإعلام في استغلال العبارات الغامضة التي تضمنها التقرير لخلق أجواء إعلامية فارغة تشكك بسلامة البرنامج النووي الإيراني، فيما كان هذا البرنامج الأكثر شفافية حتى الآن. وشدد كمال بندي على أن إعادة إنشاء نظام التحقق السابق يتطلب من الأطراف الأخرى الوفاء بالتزاماتهم وعدم انتظار خضوع إيران لمزيد من المراقبة خارج إطار الضمانات. نددت إيران باتهامات مجلس الأمن القومي الأمريكي والخارجية البريطانية بشأن مزاعم الهجوم السيبيري على ألبانيا، محذرة من أي مغامرة سياسية ضدها. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استعداد إيران التام للرد على أي دسائس محتملة بقوة وحزم، وأضاف لا اعتبار لاتهامات أمريكا وبريطانيا اللتين التزمتا الصمت تجاه الهجمات السيبيرية المتعددة ضد إيران، بل إنهما أيدتها بنحو أو بآخر. وأردف أن لإيران مساهمة كبيرة في الجهود الدولية المسؤولة في التصدي للهجمات السيبيرية. يذكر أن الموقف الذي أبدته واشنطن ولندن جاء بعد ساعات قليلة على إعلان تيرانا قطع علاقاتها مع إيران، مما يعزز رأي المراقبين بأن تكون الخطوة منسقة. أكد وزير الخارجية الإيراني التزام وزارته بعدم تجاوز الخطوط الحمراء للبلاد بشأن الملف النووي، مشددا على تحركها بجدية واقتدار كاملين بهذا الاتجاه. وقال أمير عبد الله يان إن كل الجهود التي تبذلها أمريكا لخلق ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة دون حضور الجمهورية الإسلامية باءت بالفشل، ولا يمكن لأي طرف تجاهل دور إيران المهم في أي ترتيبات سياسية أمنية إقليمية. وأضاف ببركة القيادة الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية أصبحنا نتمتع اليوم بأفضل وضع في مجال الأمن والاستقرار والتقدم والاقتدار الوطني، وسنعمل على المضي قدما في طريق التقدم من أجل توفير الرفاهية للشعب. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل قرية بيتين شرقية مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب واعتقل العشرات خلال حملة دهم واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال بنابلس وجنين. وأكدت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أن الشاب الفلسطيني سقط في المواجهات التي جرت أثناء قيام قوة صهيونية كبيرة باقتحام مخيم بلاطة ومحيطه. وتزامن ذلك مع اقتحام القوات الصهيونية لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس، مضيفة أن قوات الاحتلال استخدمت لأول مرة طائرة مسيرة لإلقاء القنابل الغاز تجاه المواطنين ومنازلهم. تستعد الجماعات الصهيونية المتطرفة لإطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى وتنفيذ التعاليم التلمودية والرقص في باحاته سعيا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه. ووفق مخططات الاحتلال تسعى هذه الجماعات خلال 26 و 27 من سبتمبر الجاري خلال ما يسمى رأس السنة العبرية إلى نفخ البوق عدة مرات في المسجد الأقصى المبارك. تشهد محافظات جنوب اليمن صراع نفوذ دموي بين السعودية والإمارات عبر أدواتهم المحلية. أفادت بذلك قيادات جنوبية يمنية مؤكدة مقتل وإصابة 25 شخصا بينهم قيادي بارز إثر استهداف نقطة تفتيش تابعة للمجلس الانتقالي في مدينة أحور بمحافظة أبين. وجاء الاستهداف الذي نسب إلى تنظيم القاعدة بعد أسبوعين من سيطرة قوات الانتقالية على أجزاء كبيرة من المدينة على حساب قوات حزب الإصلاح. وتشهد محافظات أخرى بين حضرموت تحشيدات عسكرية لطرفي الصراع حيث يتوقع انفجار الاشتباكات خصوصا بعد إعلان قوات الانتقالية عزمها على اجتثاث قوات الإصلاح من المحافظات الجنوبية والشرقية. تفاصيل أوفى بشأن الصراع الدموي بين السعودية والإمارات في محافظات جنوب اليمن نستمع إليها في هذا التقرير.
يوم دام شهدته محافظة أبين جنوبي اليمن الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي. أكثر من 20 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح من بينهم قيادي بارز إثر استهداف نقطة تفتيش تتبع ما يسمى بقوات المجلس الانتقالي التابع للإمارات بمدينة أحور في المحافظة. الاستهداف نصب إلى تنظيم القاعدة وجاء بعد أسبوعين من سيطرة قوات الانتقالي على أجزاء كبيرة من المدينة على حساب قوات حزب الإصلاح ذلك بعد تنفيذ قوات الانتقالي لعملية عسكرية في إطار الصراع المستمر بينهما في المحافظات الجنوبية.
أبين يراد لها أو أن يستمر متلتل إلى الإرهاب الدولي عن طريق استحضار الكثير من الجماعات الإرهابية وجلبها إلى هذه المحافظة لتمكين الإمارات وتمكين أيضا السعودية من العمل على نهب ثرواتنا وعلى تقسيم وطننا.
ورغم إدانة حزب الإصلاح المدعوم سعوديا للهجوم فإن استهدافه وتصفيته من قبل الانتقالي لا يزال قائما ومستمرا، لذا لا يبدو الوضع في المناطق والمحافظات الجنوبية الأخرى أكثر استقرارا، إذ تشهد محافظة حضرموت توترات أمنية وذلك بالتزامن مع استمرار التحشيدات العسكرية لطرفي الصراع في المحافظة. ويتوقع المراقبون انفجار المواجهات بين الطرفين خصوصا مع عزم قوات الانتقالي اجتثاث قوات الإصلاح من المحافظات الجنوبية والشرقية كافة.
ما زالت هناك الاستعدادات والتجهيزات والإمدادات بتوصل إلى محافظات حضرموت من كل الأطراف، ونتوقع خلال الفترة القادمة أن تكون هناك أن يكون صراع دموي كبير في داخل هذه المحافظات.
وبرأي مراقبين فإن ما يجري في هذه المناطق من انفلات أمني ومواجهات مسلحة يأتي في إطار صراع تقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات خصوصا على تلك المناطق الغنية بالنفط، في حين تسود خلافات حادة بين أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي والذي يبدو أنه عاجز تماما على إدارة المحافظات مع خضوع أعضائه للإملاءات السعودية والإماراتية.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة وتذكرون بعناوينها الرئيسية. منظمة الطاقة النووية الإيرانية تنتقد تقرير الوكالة البرية الدولية وتعتبره تكرارا لمزاعم سابقة. طهران تؤكد رفضها للاتهامات الأمريكية والبريطانية ضدها بشأن الهجوم السبراني على ألبانيا. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بقرية بيتين شرقية مدينة رام الله في الضفة الغربية. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من أرض المقاومة. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة سوف نتوقف عند العنوان التالي: اتساع رقعة العمل المقاوم يربك الاحتلال. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تشكل العمليات الفدائية أحد أهم التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن داخل كيان الاحتلال، الأمر الذي يجعله في حالة من التأهب والاستعداد الدائم في كل المناطق في ظل عدم توفر انذارات مسبقة حول الأشخاص الذين ينوون تنفيذ العمليات، إذ أن المنظومة الأمنية تكون عاجزة عن الحصول على أي معلومات وتفاجأ في كل مرة بهذه العمليات التي تسببت أو تتسبب في كثير من الأحيان بخسائر بشرية مباشرة في صفوف الجنود والمستوطنين. وهذا ما حصل خلال عملية الأغوار البطولية المركبة التي نفذها 3 فلسطينيين بدون تنظيم عند إطلاقهم النار على حافلة صهيونية قرب غور الأردن، ومن ثم إلقاء زجاجتين حارقتين أدتا إلى اشتعال النيران في الحافلة، ليغادروا من بعدها مكان العملية مستقلين سيارتهم، ثم استقلوا سيارة أخرى فروا بها من ملاحقة الجيش الإسرائيلي الذي بدأ بأعمال تفتيش في المنطقة. وتبعتها في نفس اليوم عملية أخرى بإطلاق نار وإلقاء قنبلة على حاجز صهيوني موقعهم قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، أصيب فيها 4 من جنود الاحتلال. المراقبون يرون أن العمليات التي تتصاعد في هذه الأيام في فلسطين المحتلة هي نتاج الوعي والإيمان باستراتيجية المقاومة لدى الشباب الفلسطيني الذين راحوا ينفذون عملياتهم الواحدة والأخرى، وإن عملية الأغوار في شارع 90 بالقرب من الحدود الأردنية والخاضع للمراقبة العسكرية المشددة تعتبر مؤشرا بارزا على اتساع رقعة المقاومة الفلسطينية من جهة، والإرباك والانهيار في صفوف قوات الاحتلال التي باتت مربكة ولا تدري أين تلاحق الشبان الفلسطينيين. كما أن شكل العمليات الحالية التي تستخدم فيها إمكانيات متواضعة يمكن أن يتغير من ناحية عدد المنفذين أو الأسلحة المستخدمة، وهذا ما يشكل سيناريو خطير جدا ويعيد بلا شك الاحتلال للمربع الأول حين كان يتعرض لهجمات مركزة تؤدي لقتل عدد كبير من الجنود والمستوطنين. واليوم وفي ظل هذه التصعيدات المتواصلة في العمل المقاوم، فإن الاحتلال أصبح في حالة قراءة لما يجري وتقييم مستمر للصفعات التي يتلقاها، إذ أن تنامي السيناريو التصعيدي للعمليات المقاومة التي باركتها كل من حماس والجهاد الإسلامي واعتبرتها بأنها توحيد للساحات وتحديا لأبرز حماة الاحتلال ويمكن أن يهز كيانه، فالتهديد ما يزال قائما والعدو بات في حيرة من أمره ويفشل في القضاء على هذه العمليات. وبقاء الاحتلال سيبقى بشكل يشكل الحافز والدافع المباشر لتحرك فدائي أو فدائيين جدد لاستهداف جنوده غير آبهين بامتلاكه لأحدث ما أنتجته مصانع الأسلحة الأمريكية والغربية، حتى لو أحكم قبضته وأغلاقه للضفة والقدس وارتكب عشرات بل مئات وآلاف الجرائم واعتقل الآلاف من أبناء فلسطين، فإن حيوية هذا الشعب المتمسك بخيار المقاومة وسيواصل طريقه رغم التحديات ومهما كانت الأثمان ومهما طال الزمن. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا أرض المقاومة، يبث لكم من عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا اتساع رقعة العمل المقاوم يربك الاحتلال. ما هي أبرز تداعيات عملية الأغوار المزدوجة على العسكر الصهيوني؟ كيف ستكون النتائج المستقبلية بالنسبة للقضية الفلسطينية، خصوصا وأن جبهة المقاومة آخذة بالتنامي؟ الاحتلال الذي يراهن على إيجاد الفرقة في صفوف المقاومة الفلسطينية، هل مثل هذه العمليات التي تجسد استراتيجية توحيد الساحات ستبدد أحلامه وتفشل استراتيجياته؟ كل هذه التساؤلات مستمعينا ومستمعاتنا ستكون محط لقائنا في أرض المقاومة، ونحاول الإجابة عنها إلى جانب أسئلة أخرى فيما يخص باتساع رقعة العمل المقاوم، وحقيقة في ظل تنامي الاعتقاد باستراتيجية المقاومة ووقوف إيران وجبهة المقاومة بشكل عام إلى جانب الشعب الفلسطيني، سيكون حقيقة يستمر في دعم المقاومة الفلسطينية، وهناك تأثيرات حقيقة ستكون لهذا التصاعد لعمليات المقاومة الفلسطينية للانتخابات القادمة في الكيان المحتل. واسمحوا لي لكي أدع سائر الأسئلة لضيفي عندما يلتحق بركبنا في هذا اللقاء، والآن أتوجه إلى تطبيق الواتساب ومساهماتكم الطيبة التي وصلتني في هذا اللقاء. أحمد الرسيم من البحرين يكتب لنا: السلام عليكم أحبتي، أن إسرائيل اليوم باتت قلقة من أقرب نقطة لها وفي وضعها الأمني الداخلي الهشم من حيث القوة العسكرية التي باتت مهزومة بسلاح المقاومة الذي أصبح يتمتع بكل بسالة ودقة في اختيار أي نقطة في كيان الاحتلال ليستهدفها، وبشكل دقيق وبتخطيط فائق من حيث التخطيط الفني والجهادي، فأين المفر يا بني صهيون الغدرة من قوة المقاومة ومن قوة شبابها الأشاوس المغاوير؟ الويل لكم الويل لكم. أحمد، مشكور على تواصلك معنا في هذا البرنامج، وبارك الله بك أخي الكريم. إلى أختنا الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا وتقول في حديثها: السلام عليكم، طبعا من الطبيعي أن اتساع المقاومة لابد أن يرعب الصهاينة، إنهم يرتعبون من ظلهم، فكيف باتساع رقعة المقاومة، وكيف أن مقاومة محاصرة وقدراتها بسيطة في فلسطين تعطي رعبا وأذاقتهم طعم الخوف والذل. كل ما ازدادت قوة المقاومة، كل ما شعروا أنهم يقتربون من الزوال. معالي بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب مع أثير إذاعة طهران. وإلى رسالة أخينا الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن يقول: التحية لك أستاذ مصطفى وللضيوف والمستمعين الأكارم. المقاومة الإسلامية الفلسطينية خذلها العرب المطبعين وناصرتها ودعمتها إيران الإسلامية. استمع إلى رسالتك الصوتية أخي في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الكيان الصهيوني المؤقت واقع بين كماشة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، ولا شك في أن اتساع رقعة المقاومة في الداخل الفلسطيني يربك الاحتلال، وخاصة العمليات الفردية لشباب فلسطين المقاوم. هذه العمليات التي أحاطت بالكيان الصهيوني من كل الاتجاهات ومن كل المناطق وتحقق أهدافها بدقة عالية ومتناهية. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
حييت يا أبا محمد مهدي وألف تحية وشكر على تواصلك مع أثير إذاعتنا وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها، أشكرك جزيل الشكر. الأخ أبو محمد من العاصمة طهران يكتب لنا في رسالته: السلام عليكم، تحية طيبة لكادر الإذاعة أينما كنتم، شكرا على هذه البرامج. من الطبيعي أننا نرى أن الكيان المحتل اليوم يخشى هذه العمليات، لأن محور المقاومة أصبح قوي جدا، وما نشهده ونراه في الفترة الأخيرة من تنامي لمحور المقاومة يؤكد على ذلك. هم اليوم لا يخشون فقط من الشبان الفلسطينيين، ولكنهم يخشون من كافة الشبان في بلداننا الإسلامية التي تنتمي لمحور المقاومة، وهذا فخر لأمتنا الإسلامية. بارك الله بك وألف تحية على هذه المساهمة والمشاركة الطيبة يا أبا محمد من العاصمة طهران، كتبت إلينا هذه المشاركة. لينتقل مستمعينا الكرام ويلتحق بركبنا ضيف لقائنا في هذا البرنامج الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت، الكاتب والمحلل السياسي. الدكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم والأخوة المتابعين الكرام.
شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا سيدي الكريم. نرى في الفترة الأخيرة اتساع رقعة العمل المقاوم من قبل الشبان الفلسطينيين. لنبدأ من تداعيات عملية الأغوار المزدوجة دكتور عبد اللقيس على العسكر الصهيوني، كيف ترى أبرز هذه التداعيات؟
طبعا يعني نحن كنا منذ بداية يعني هذا العام تقريبا وما قبله بفترة أصبحنا نرى بأن الكيان الصهيوني وشقيقه التوأم وأعني به حركة استعمار أرض الحجاز قد فقدا الوزن الاستراتيجي وأصبحا في مرحلة تهديد وجودي، وبالتالي أصبحا يعني يعيشان حالة من الرعب، وكل هذه الأعمال الإجرامية الحربية العدوانية التي يمارسونها بحق الشعوب المستعمرة لديهم إنما تعبر عن هذا الرعب القاتل الذي يعانون منه بسبب ما يشهده العالم من تحولات كبرى تتجه نحو إنشاء نظام عالمي جديد على أنقاض النظام القديم الوحدة القطبية الأمريكي. نعم. وبالتالي أنا كنت قد يعني وجهت نداء للإخوة اليمنيين والفلسطينيين تحديدا منذ عدة أشهر بأن هذه فرصتهم التاريخية بأن يحولوا الأرض تحت هذا العدوان إلى نار وجحيم، لأن لا يوجد في العالم في هذه الفترة من يستطيع أن يسمع صراخ هذا العدوان وهذا العدو، لأن الكل منشغل عنهم، الكل لا يريد سماع نعيقهم، وهي بالتالي فرصة تاريخية. وهذا الأمر يبدو أنه يأخذ منحاه الاستراتيجي الحقيقي.
نعم.
إذ كانت توجهاتنا بمعنى أن يجب على العدو أن لا يطمئن لأي مواطن فلسطيني طفلا كان أم شيخا رجلا كان أم امرأة فتى أم فتاة، إذ يتحول الجميع إلى عناصر مقاومة سواء أسود فردية، ولا نطلق عليهم ذئاب، هذه لفظة يعني نتنة لا تصح على المقاومين، هؤلاء يصح عليهم لقب الأسود الفردية واللبؤات الفردية، حتى أن العدو يجب عليه أن لا يطمئن حتى للعميل الذي باعته واشترته أهواؤه واتجه للعمالة نحو العدو الصهيوني. فحينما تتأصل فكرة المقاومة في كل أفراد الشعب الفلسطيني يصبح العدو في حالة من القلق والرعب، وهو ما يحصل الآن من خلال أن الأماكن التي وصلت إليها عمليات المقاومة لم تكن في حسبان هذا العدو الصهيوني. ونذكر هنا بكلمة لأحد قيادات الحرس، وأعتقد أنه العميد سلامي، قال بأن اليد المباركة للقيادات في محور المقاومة قد تمكنت من إيصال التسليح للضفة الغربية، وهذا ما بدأت آثاره
مشهودة
تظهر على الساحة الفلسطينية، بأننا نرى يوميا عمليات لأسود مقاومين بشكل فردي. وكان التوجه حيث قلنا بأنه يجب أن لا ينتظر الأفراد العمل التنظيمي أو ينتظر التنظيمات المعروفة لتقوم بواجبها تجاه العدوان، بل يجب على كل فرد أن يقوم بواجبه بالطريقة التي يراها مناسبة، بالطريقة التي يتمكن منها، بالطريقة التي يشعر أنه قادر على إيذاء هذا العدو بها. وهذا الأمر طبعا له تضحياته، له ثمنه، دماء حمراء تسيل على الأرض الطاهرة تطهرها من نجس هذا الاحتلال، وبالتالي عملية الأغوار تأتي ضمن هذا السياق.
نعم، أنا أتساءل دكتور، يعني في ظل تنامي الاعتقاد باستراتيجية المقاومة لدى الشبان الفلسطينيين، كيف ستكون النتائج المستقبلية بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ يعني أنتم أشرتم إلى مسألة تسليح الضفة الغربية، وأن جبهة المقاومة أخذ بالتنامي وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني، هذا ما أكده أيضا القائد الخامنئي باستمرار إيران في دعم المقاومة الفلسطينية، كيف ستكون النتائج المستقبلية؟
طبعا يعني اعتقد بشكل جازم ان النتائج المستقبليه لهذه العمليات المتطوره التي لم يحسب لها حساب، وقد صرح العديد من قيادات العدو الصهيوني بان ما يحدث في الضفه الغربيه يقلقهم اكثر مما يقلقهم يعني التنظيمات حماس وحزب الله حسب تعبيره، لأن هذه المنطقة تعتبر يعني خاطرة رخوة وضربة مؤلمة حينما تتسع جذوة المقاومة لتصل إلى الضفة الغربية. وهذا الأمر أيضا ربما يتسع إلى مناطق أخرى في مناطق الاحتلال قبل العام 48 و 67 في كل هذه المناطق يجب أن لا يشعر الاحتلال بأنه يستطيع أن ينام آمنا ولو لطرفة عين. وحينما تتنامى المقاومة بهذا الشكل لتصبح أسودا منتشرة في كل الأماكن، أعتقد أن التطورات على مسار القضية الفلسطينية بأن هؤلاء القطعان والجرذان سوف يعودون القهقرة من حيث أتوا قبل أن يعودوا ملفوفين بالأكياس السود، لأن مصير العدو هو أن يكون مدفونا في كيس أسود وتحت أقدام المقاومين. لذلك نحن ننظر بكل أمل وإلى إشراقة هذه المقاومة في هذه المناطق واشتعال جذوتها بالشكل الذي لم يكن هذا العدو يتوقعه
نعم.
ويأتونهم من حيث لا يحتسبون.
نعم دكتور عبد اللقيس، أنا بودي أسألك عن الوضع الداخلي السياسي الهش في الكيان المحتل والانتخابات التي سنراها في المرحلة القادمة فيما يخص بتنامي الخلافات الموجودة. اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل القصير وأوجه لك السؤال إن شاء الله.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
التحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج أرض المقاومة، وأنتقل لضيفي مرة أخرى الذي تفضل علينا بالبقاء معنا في هذا البرنامج، الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من لبنان من بيروت تحديدا. دكتور، قبل الفاصل أنا طرحت عليكم سؤال فيما يخص بالوضع السياسي الهش داخل الكيان المحتل، هذه العمليات كيف ستؤثر على ازدياد هشاشة هذا الوضع الداخلي والانتخابات القادمة وتنامي الخلافات بين قادة الكيان المحتل؟
طبعا يعني هذه العمليات أو هذا الكيان بالأصل هو كيان هش، كيان متفكك، لم يحمل بذور ثماره بنفسه، لأنه بأساسه كيان وجد للشر وللمضي في الشر، والشر هنا نعني به الشر المطلق، وشر بنفسه وشر لغيره. وعلى هذا الأساس لا يمكن لهذا الكيان الاستمرار، لأن بذور دماره هي موجودة داخليا، تضاف إليها عمليات المقاومة التي تزيد الضغط عليه، لتساهم أيضا بحركة تفكيك هذا المجتمع الغير متجانس الذين أتوا بهم من أفقاع الأرض شزاز أفاقن، وأطمعوهم بأنهم سوف يكونون في جنتهم الموعودة في فلسطين، لكن هذه الجنة وجدوها جهنما تكوي وجوههم وأدبارهم. وبالتالي هذا الموضوع يعني يزداد يوما بعد يوم من هذا الشرخ في الداخل الصهيوني، خاصة إذا ما نظرنا بأن هناك توزيع طبقي بين مكونات هذه المجتمعات الغير متجانسة، فهناك اليهود الغربيين الذين يعتبرون من أصحاب الدرجة الأولى أو الطبقة الأولى، اليهود الشرقيين يأتون في الدرجة الثانية، الملونين الفلاشة والعرب يأتون بدرجة أكثر تدني، وبالتالي فشل هؤلاء القادة في دمج هذه العناصر في بوتقة واحدة، وإن كانوا قد رفعوا شعارا دينيا يهوديا وتديره الحركة الصهيونية، ولكن لأن هذه الحركة بأساسها هي شر فلم تستطع أن توحد بين هذه الطبقات الفقيرة والمجتمعية التي يعني وجهوها بأن هناك ستكون حياتكم الرغيدة وسوف تنعمون بما يشبه الجنات، ولكن كل هذه الشعارات البائسة وجدت إفلاتا عند هذه الطبقات المهمشة، ووجدنا الكثير من حالات التمرد سواء داخل المؤسسات الأمنية العسكرية الإرهابية أو داخل المستوطنين الملونين الفلاشة وغيرهم الذين جلبوهم من أثيوبيا مثلا، وبين اليهود اليمنيين العرب العراقيين الذين يعتبرون أيضا في المراتب الدنيا من هذا المجتمع المتفكك، لتأتي عمليات المقاومة وتضرب هذا الكيان الهش وتزيد هذه التفرقات والتفتكات في هذا المجتمع، وبالتالي الكل يريد أن يتنصل من تبعات هذه العمليات فيلقي بالتهمة على الآخر وبالتالي تزداد هذه الفرقة الداخلية من خلال الضرب المستمر على رأس هذا الكيان من خلال عدم إعطائه الفرصة لالتقاط أنفاسه حتى يمارس عدوانه كما كان يفعل في السابق. أصبح الآن في مرحلة تلقي الضربات بعد أن كان يمارس كل أنواع العنف والضرب والإرهاب كيفما شاء وأينما شاء في كل أنحاء المنطقة. الآن أصبح يقاتل خلف جدر كما قال القرآن الكريم: لا يقاتلونكم إلا من خلف جدر. الآن أصبحوا يعني يتحصنون خلف هذه الجدران بعد أن كان شعارهم من النيل إلى الفرات. أصبحوا في منطقة جغرافية صغيرة جدا وإذا ما نشبت هذه الحرب التي يزعمون أنهم قادرين على افتعالها مجددا فإن هذه المنطقة التي يقبعون فيها سوف تكون مقبرتهم.
أحسنتم جزيل الشكر والامتنان للدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا دكتور لهذا الحضور.
أهلاً وسهلاً،
حياكم الله. ولنستجمع أطراف الحديث مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا البرنامج ونحن نصل إلى نهايته. طبعا أشكر جزيل الشكر كل المساهمات والمشاركات التي تصلنا عبر أثير إذاعتنا وعبر تطبيق الواتساب. الكيان بالتالي يعاني من عدة أزمات: هشاشة سياسية، تفكك اجتماعي، وهناك مشاكل واضحة في هذا الشأن كما أشار الدكتور عبد اللقيس معنا في لقائنا لهذا اليوم. والجميل أننا نشاهد تصاعد عمليات المقاومة وتنامي العمل المقاوم، وهذا المصطلح الذي بدأ ينتشر بين أوساط محور المقاومة: الكيان المؤقت. ألف شكر وتحية لحضوركم مستمعينا الأكارم، لمساهمتكم، لاستماعكم إلينا. حتى لقاء قادم في أمان الله.
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق، وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفيها العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير، فينا الظلم والشر، وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد، والمجواد مورود. الكون والأفلاك والأرضين والبحرا، جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى، وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا. عبادك نحن يا الله، رب أنت معبود.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على زاوية أخرى من مواجهة هؤلاء الأئمة الكرام مع السلطة الحاكمة.
انتشار التنظيمات الشيعية في العالم. إن ما يقال من أن هؤلاء العظماء كانوا في غربة تامة هو هكذا في الواقع، بعيدا عن المدينة وبعيدا عن أهلهم وعن بيئتهم التي ألفوها. ولكن إلى جانب ذلك يوجد بشأن هؤلاء الأئمة الثلاثة من الإمام الجواد وحتى الإمام العسكري نقطة أخرى، وهي أنه كلما اتجهنا إلى نهاية إمامة الإمام العسكري عليه السلام فإن هذه الغربة تزداد. إن دائرة نفوذ الأئمة واسعة دائرة الشيعة في زمان هؤلاء الأئمة الثلاثة إذا ما قورنت بزمن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام فإنها ازدادت 10 أضعاف، وهذا شيء عجيب. ولعل سبب في أنهم قد وضعوا تحت هذه الضغوط والتضييق هو هذا الموضوع. فبعد توجه الإمام الرضا عليه السلام إلى طرف إيران ومجيئه إلى خراسان، فإن من الأمور التي حدثت هو هذا الأمر. لعل هذا الأمر كان في أصل حسابات الإمام الثامن عليه السلام، وقبله كان الشيعة منتشرين في كل الأماكن، لكنهم لم يكونوا على اتصال ببعضهم البعض، وكانوا آيسين وليس لديهم أي تطلع نحو المستقبل أو رجاء أو تفاؤل. وكانت سلطة حكومة الخلفاء في كل الأماكن، وكان قبل المأمون هارون مع قدرته الفرعونية، وعندما جاء الإمام عليه السلام إلى طرف خراسان وعبر هذا المسير ظهرت شخصية أمام الناس هي تجل للعلم والعظمة والصدق والنورانية، وما كان الناس قد شاهدوا مثل هذه الشخصية من قبل. فكم كان عدد الشيعة الذين كان بإمكانهم قبل هذا أن يمروا من خراسان إلى المدينة ليروا الإمام الصادق عليه السلام؟ ولكن في هذا المسير الطويل شاهد الجميع هذا الإمام عن قرب، وكان شيئا عجيبا مدهشا، وكأن المرء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الهيبة والعظمة المعنوية والعزة والأخلاق والتقوى والنورانية والعلم الوسيع أحدثت هزة، فمهما سئل وأي شيء طلب منه كان الأمر بيده، وهو الشيء الذي ما كان الناس ليروه من قبل. وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان ومارو، وكانت مارو هي مركز تركمانستان الحالية، وبعد سنة أو سنتين استشهد الإمام عليه السلام وفوجع الناس، وقد كان مجيء الإمام عليه السلام وهو المظهر لتجليات أشياء لم يسمع بها الناس ولم يروها من قبل، وكذلك شهادته التي أدت إلى فاجعة كبيرة، فقد جعل مجيء الإمام عليه السلام أجواء هذه المناطق أجواء شيعية. لا يعني ذلك أن الجميع أصبحوا شيعة، لكنهم أصبحوا محبين لأهل البيت، ففي هذا الجو انكب الشيعة على العمل. أنتم ترون كيف أنه وفجأة تظهر إقامة الأشعريين في قم، فلماذا جاءوا؟ فالأشعريون عرب، لقد نهضوا وجاءوا إلى قم وبسطوا فسطاط الحديث والمعارف الإسلامية في هذه المدينة وأسسوا مركزا فيها، وكذلك نجد في الري من هم من أمثال الكليني، فشخص مثل الكليني لا يترعرع إلا في بيئة شيعية وبيئة اعتقادية، حتى يصبح هذا الشاب الكليني بتلك الخصوصيات. وفيما بعد أيضا، حينما استمرت هذه الحركة، أنتم ترون الشيخ الصدوق كيف أنه يسافر إلى هرات وخراسان وأماكن أخرى ويبدأ بجمع أحاديث الشيعة، فهذا أمر مهم جدا. فماذا يفعل محدثو الشيعة في خراسان، وماذا يفعلون في سمرقند؟ من يوجد في سمرقند؟ إنه الشيخ العياش السمرقندي، هو الذي قيل بشأنه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، كما ورد في كلمات الشيخ الكشي، والكشي نفسه سمرقندي. لهذا فإن حركة الإمام الرضا عليه السلام وفيما بعد شهادته مظلوما هي التي جعلت مثل هذه الأجواء لصالح الأئمة عليهم السلام، وقد نهض الأئمة للاستفادة من هذا الأمر، فالرسائل والزيارات المتبادلة التي كانت تجري ما كانت تحدث بطريقة عادية، بل كانت كلها تجري في الخفاء، وإلا لو كانت علنية لكانوا يقبضون على أصحابها ويقطعون أيديهم وأرجلهم. فهل على سبيل المثال يمكن مع مثل هذا العنف والقمع الذي مارسه المتوكل ومنع فيه زيارة كربلاء أن تصل أسئلة الناس إلى الإمام عليه السلام بسهولة ثم ترجع إليهم الإجابات؟ أو أن ترسل الحقوق الشرعية إلى الإمام عليه السلام ثم يصلهم منه الإيصالات؟ فكل هذا دليل على وجود شبكة إعلامية وتعليمية عظيمة لهؤلاء الأئمة العظماء الثلاثة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أهل البصرة بالدم اشترينك، هلا صغار كبار نمشي لأربعين. يلا أهل البصرة بالدم صغار كبار، ألطم ويدك الصغار كبار. يلا يا هولي قال ما عندك عشق، هلا يا هولي قال كل الفاو جدتك ديرة ديرة، كل الفاو جدتك ديرة ديرة. سلم نتواسي خوك الكل غيرة، سلم نتواسي خوك الكل غيرة. ومشت نسوان نتواسي الأميرة، مشت نسوان نتواسي الأميرة. مشت نسوان نتواسي الأميرة. بالدم بالأرواح مبايعينك، صغار كبار نمشي لأربعين، هلا صغار كبار نمشي لأربعين. أهل البصرة أهل البصرة بالدم اشتري على صغار كبار على صغار كبار بعد بعد أهل البصرة قرية الزهراء الحبيب رفعت الصافي عفنا بيوتنا وليك اعتنينا عفنا بيوتنا بعد بعد عفنا بيوتنا حتى البيشل الجبنا وجير زين حتى البيشل يلا ضبها يستاهلون هلا حتى طوفان ما يلحق علينا ألف طوفان ما يلحق علينا شي غرقنا وحسين السفينة شي غرقنا وحسين السفينة شي غرقنا وحسين السفينة بعد شي غرقنا وحسين السفينة نزعنا الدنيا كلها وما اعتنينك صغار كبار نمشي لأرباح أنا صغار كبار نمشي أهل البصرة أهل البصرة
صغار كبار نمشي لأرباح
أنا أهل البصرة بل
صغار كبار نمشي لأرباح
يلا يلا صغار كبار فبيتك بقبال اي طريق اللي يمشي بياخذ ثوابه طريق اللي يمشي بياخذ ثوابه بيه الشايب يرد الشباب اه بيه الشايب يرد الشباب
اما الان مستمعينا الكرام ننصت واياكم خاشعين لتلاوه عطره من آية الذكر الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويخلق ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا له الحمد في الأرض